تم فيما أفاده المحقق الأصفهاني من تصوير الجامعة والإشكال الذي أورده السيد العظم رضوان الله تعالى عليهم على المحقق الأصفهاني. قلنا السيد العظم في مكان الإشكال فسر إبهام بما يضاد أو يخالفه التعيين، وهذا التفسير جدا غير واضح علينا، بأن نعم لو كان مقصود الأصفهاني ذلك هذا كان ما أورد السيد العظم متينا جدا، وهذا نفس الكلام الذي نقله السيد العظم للأصفهاني صريح هنا في أنه أراد بالإبهام السعة، وجود السعة، وليس هذا ما ينافي ويخالف التعين. فإشكال سيدنا العظم غير واضح. نرجع إلى كلام الأصفهاني وما أشكلنا عليه نحن. قلنا النسبة بين ناهية عن الفحشاء وبين الصحة عموم خصوص من الواجب، فلا يعقل أن يكون هذا النهي عن الفحشاء مشير إشارة مميزة للماهية الصحيحة عن غيرها من الماهيات الصحيحة وغير الصحيحة. هذا ما هذا تقدم. أضاف رضوان الله تعالى عليه أنه يمكن أن يشار إلى تلك الماهية الصحيحة بعنوان آخر وهو فريضة الوقت. مثلا زالت الشمس فالآن وجبت علينا صلاتان، كما في رواية إذا زالت الشمس فقد وجبت صلاتان، إلا أن هذه قبل هذه. فإذا عنوان الفريضة عنوان الواجب جعل عنوان، جعل إشارة أو وسيلة للإشارة إلى الماهية الصحيحة. لا شك في أن الماهية مطلوبة وما هي مفروضة هي تكون خصوصا صحيحة، والعامنة والفاسدة لا تكون مطلوبة، هذا صحيح. ولكن إشكال من جهة أخرى، إنه عنوان الفريضة عنوان المطلوب عنوان الواجب متأخرون عن تعلق الأمر. إذا تعلق الأمر بالماهية اتصفت تلك الماهية بعنوان الفريضة وبعنوان المطلوبة وبعنوان الواجبة، فعنوان الواجبة والفريضة متأخر عن تعلق الأمر، وتعلق الأمر متأخر عن تصوير الماهية. فكيف يمكن أن يكون هذا العنوان الذي مصبوه متأخرون عن ذات الماهية وكونها تكون مشيرة إلى نفس الماهية؟ كنا لابد من التساوي في الوجود هذا حتى تكون الإشارة إشارة سليمة إلى المشار إليه. فما أفاده هذا من هذا إشارة ثانية وطريقة ثانية للإشارة إذن غير واضح. ثم جاء في كلامه رضوان الله تعالى عليه مطلب آخر أصفهاني تبع نقصد، وهو أنه إن أريد بالنهي عن الفحشاء النهي الفعلي فانحصر هذا الجامع في الأفراد الصحيحة، وإن أريد بالنهي عن الفحشاء النهي بنحو الاقتضاء فشمل الصحيح والفاسد على حد سواء. بهكذا بهذا البيان حسب زعمه الشريف قد تمكن من تصوير الجامع في بين خصوص أفراد الصحيحة وبين أفراد عام من الصحيحة والفاسدة. هذا الذي أفاده جدا غير واضح، لأن ترتب العثر السعثر بالفعل وهو ولا نهي عن الفحشاء مثلا، هذا ترتب إنما يكون بعد تحقق المعية بوجودها الذي يكون ذلك الوجود له منشئية الآثار المتوقعة منه. فإذا تحققت المعية في الخارج تحقق هذا الأثر، وإلا فلا. ومعلوم أن الوجود للماهية صحيحة متأخرون عن الأمر، والأمر متأخرون عن تصوير الجامع. كيف تجعل وجود الماهية داخلا في هذا مسمى هذا مسمى ما قبل الوجود يا أخي، مو بعد الوجود. بعد الوجود انت انتهت المية، سكت الأمر، سكت كل شيء، انتهى كل شيء. فإذا اعتباره هو اعتبار رصفاني ترتب الأثر، وهو نهي عن الفحشاء بالفعل على لتهديد المسمى صحيح، هذا جدا غير واضح. هذا بلاء واضح. ثم قال رضوان الله تعالى عليه في ضمن كلامه كما قلنا قبل قليل، من أنه الماهية إذا أريد بها الترتب النهي عن الفحشاء بالفعل يعني بنهي العلة تامة فيكون خصوص صحية، وإذا كان خارجا فهو مقتضي. حب مقتضى هذا الكلام كل ما له دخل في تحقق الأثر بالفعل وسيرورة الماهية علة تامة داخل، كل ما له دخل داخل في المسمى الصحيح. ومعلوم إن المقتدي كما قال العلماء وهو منهم، المقتدي هو الذي يؤثر مع توفر ثلاث أشياء الأخرى: المعيد وعدم المانع والشرط. شرط. فعلى هذا أنت أدخلت هذه الأمور ثلاثة على في الماهية المسمى بصلاة صحيحة. على كيف؟ معنى كوني معيد يعني خارج عن الماهية، معنى عدم المعنى يعني خارج عن الماهية، شرط يعني خارج عن الماهية. كيف هذا تجعل هذه الأمور جزءا من الماهية الصحيحة وله لم يجد؟ يعني يلزم من كلامه الشريف أن يكون ذلك. وملاحظة أخرى لعلها فاتتنا في أثناء المباحثة، المقتدي هو الذي يكون له صلاحية تأثيرها مع توفر هذه الأمور التي ذكرنا ثلاثة: عدم المانع، معيد والشرط. فلا بد أن لا يكون فرق بين صلاة الصحية وصلاة الفاسدة، هذا من حيث الاقتضاء في التأثير للتأثير، وهذا من مفاسد، هذا من المفاسد. يعني جعلت الماهية صحيحة بصف الماهية الفاسدة، جعلت الماهية صحيحة في قوة وفي متانة وفي مكانة الماهية فاسدة، لأن كل منهما فيها اقتضاء. وأما فعلية تأثير فأمر راجع إلى ما هو خارج عن ماهية الصلاة، كيف يمكنه ذلك؟ فهذا الذي اعتبره بعض الأجلاء إن أساتذتنا هذا من أمتن الوجوه لتسوية الجامع غير مفهوم لنا جملة وتفصيلا. هذا ولكلام متابعة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.